طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي يؤكد ضرورة الاقتصاص من قتلة الشهيد محسن فخري زادة ومواصلة جهوده العلمية. أصابع الاتهام في جريمة اغتيال فخري زادة تتجه نحو العدو الصهيوني، وكيان الاحتلال يعلن حالة التأهب خشية الرد الإيراني. الفصائل الفلسطينية تدين بشدة اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة، وتؤكد أن بصمات الموساد واضحة في الجريمة. إذن أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي ضرورة الاقتصاص من المتورطين والآمرين في جريمة اغتيال العالم الشهيد محسن فخري زادة. وشدد قائد الثورة الإسلامية على وجوب مواصلة جهوده العلمية في المجالات كافة التي كان يعمل عليها، فيما اتهم الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني الكيان الصهيوني بالوقوف وراء العملية الإرهابية الغادرة، وأكد أنها لن تعرقل المسار العلمي لإيران بل ستزيد من عزيمتها، محذرا من رد الجمهورية الإسلامية. التفاصيل في تقرير زميلة زهراء سلامة.
منذ اللحظة الأولى لعملية اغتيال رئيس منظمة الأبحاث الإيرانية العالم الشهيد محسن فخري زادة، وأصابع الاتهام اتجهت بقوة نحو الكيان الصهيوني. الإمام السيد علي الخامنئي بارك شهادة العالم فخري زادة، وأكد في رسالة تهنئة وعزاء على ضرورة الاقتصاص من المتورطين والآمرين، وقال إنه على جميع المسؤولين أن يضعوا قضيتين مهمتين بجدية على جدول أعمالهم. القضية الأولى تتمثل في متابعة هذه الجريمة والمعاقبة الحتمية لمنفذيها ومن أعطوا الأوامر لارتكابها، والأخرى هي مواصلة جهود الشهيد العلمية والتقنية في المجالات كافة التي كان يعمل عليها. الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني شدد على أن إيران لن تترك جريمة الاغتيال الإرهابية الغادرة للشهيد محسن فخري زادة بلا رد، وهي سترد في الوقت المناسب.
خب این ترور وحشیانه نشون میده که دشمنان ما در هفته های پر استرابی هستند.
إن عملية الاغتيال الوحشية التي استهدفت الشهيد فخري زادة أثبتت بأن أعداءنا يعيشون أسابيع مضطربة جدا. مرة أخرى تلطخت أيادي الاستكبار العالمي الشريرة وعملاء الكيان الصهيوني بدماء أحد أبناء الثورة والوطن. لا شك أن هذه الأعمال الإجرامية العمياء محكومة بالفشل، وهي نتيجة عجز أعداء الشعب الإيراني أمام حركته العلمية وإنجازاته. أعداء الأمة يجب أن يعرفوا أنه باستشهاد العالم زادة لن تتعطل إرادة الشباب والعلماء، بل سيكونون أكثر عزما وتصميما لمواصلة طريق هذا الشهيد العزيز.
وزير الخارجية محمد جواد ظريف لفت إلى أن الإرهابيين استطاعوا مرة أخرى اغتيال أحد علماء إيران العظام الذي طالما عمل لمواجهة الإرهاب واستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. من جهته أشار مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختروانج إلى وجود مؤشرات جادة لضلوع أمريكا وإسرائيل في عملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة. وفي رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، دعا تختروانج الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة عملية الاغتيال. وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أشار إلى أن الشهيد يتمتع برتبة ومكانة علمية عالية، وكان عنصرا فعالا ومؤثرا في وزارة الدفاع، وقام مؤخرا بإنتاج أجهزة خاصة بتشخيص فيروس كورونا. قائد قوة القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني أكد أن العدو لا يجرؤ على خوض حرب كالرجال مع إيران، مضيفا أن جريمة الاغتيال هذه هي آخر المحاولات اليائسة للمتغطرسين واللصوص الدوليين. وعن الثأر لدماء العالم النووي، أعلن وزير الأمن الإيراني السيد محمود علوي بدء القوى الأمنية عملية الكشف عن العناصر الإرهابية الضالعة في عملية الاغتيال، مؤكدا أنها ستثأر لدم هذا الشهيد العزيز من المجرمين الضالعين في هذه الجريمة.
هذا وخرجت في طهران تظاهرات عفوية غاضبة تنديدا بجريمة اغتيال العالم محسن فخري زادة، ودعا المتظاهرون إلى الانتقام من منفذي عملية الاغتيال الجبانة وممن يقف وراءهم وعلى رأسهم كيان الاحتلال. كما نظمت تظاهرة أخرى أمام مبنى وزارة الخارجية، وطالب المتظاهرون بالثأر والرد على جريمة الاغتيال وأحرقوا علم الولايات المتحدة وإسرائيل. وتوسعت وسائل إعلام العدو الصهيوني في تناول عملية اغتيال الشهيد العالم محسن فخري زادة، والتي ألمحت إلى تورط الموساد فيها، مع الإشارة إلى أن طهران سترد عليها بشكل مؤكد، ما جعل تل أبيب ترفع حالة التأهب في الداخل والخارج. التفاصيل في تقرير زميل عماد النتشة.
دكتور محسن فخري زادة Head of Project Ahmad put it. Remember that name, Fakhri Zadeh.
الدكتور محسن فخري زادة، يجب تذكر هذا الاسم. تصدرت هذه الكلمات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عام 2018 التقدير الخاص لوسائل الإعلام الرئيسية بعد اغتيال الشهيد في طهران أمس، في إشارة واضحة إلى وقوف الموساد الإسرائيلي وراء عملية الاغتيال، وهو ما جاء في دليل آخر عندما تفاخر بإنجازاته يوم أمس خلال الأسبوع الحالي فقط.
أريد أن أشارككم في قائمة الأشياء التي أنجزتها هذا الأسبوع، قائمة جزئية فقط، لا أستطيع أن أقول لكم كل شيء.
إسهاب نتنياهو هنا في الحديث عن المشروع النووي الإيراني والتركيز على الشهيد باعتباره أبو هذا المشروع يتوافق مع التأكيدات المختلفة من أكثر من مصدر عن مسؤولية الموساد في هذا الاغتيال، ويدعم ذلك ما جاء في برنامج زمن الحقيقة في القناة 11 الإسرائيلية قبل عام، حيث يسرد رونين بريغمان المطلع على أسرار المؤسسة الأمنية عن خطة اغتيال سابقة لفخري زادة تم إلغاؤها. يجمع المحللون الإسرائيليون على علاقة الموساد بعملية الاغتيال مع انتقادات لنتنياهو لتفاخره غير المباشر بها وإشارته المباشرة لفخري زادة قبل عامين، فيما الترقب الإسرائيلي لرد الفعل الإيراني لما بعد الاغتيال ورفع الكيان درجة التأهب في سفاراته حول العالم وفي المجتمعات والجاليات اليهودية التي طلبت باتخاذ احتياطات أمنية مناسبة يضع الكيان أمام سيناريوهات مجهولة.
يجب أن نكون متواضعين وألا نتفاخر بما حدث. الإيرانيون يمكن أن يهددوا والجيش مستعد. ماذا يمكن أن يفعلوا الآن؟ يمكن أن يضربوا الشمال من الجولان أو لبنان كرد أولي. هل هم يخططون لعملية دراماتيكية؟ نعم، وهذا يأخذ وقت.
حالة الفرح والثناء في وسائل الإعلام الإسرائيلية والتناول الواسع لتاريخ الشهيد ودوره في الخطط العلمية للجمهورية الإسلامية يؤكد أن الاستراتيجية الإسرائيلية متواصلة في دفع ما يسمى بالتهديد الإسرائيلي إلى الحد الأقصى، خاصة في المرحلة الانتقالية ما بين تبادل الإدارات في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي الكيان الصهيوني أيضا أظهرت التعليقات الصهيونية الدور الواضح لتل أبيب في اغتيال العالم فخري زادة من دون أن يتم تبني ذلك رسميا ومن دون إخفاء الخيبة الناتجة عن القناعة بأن هذا الاغتيال لن يحد من تطور القدرات الإيرانية التي ترعب تل أبيب، إلى تقرير الزميل محمد الفقيه.
الاسم كان له صدى خاص في مختلف الأروقة الصهيونية وهو ليس جديدا، فقد نطق به رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو عام 2018 قائلا: احفظوا اسم فخري زادة. إنها الإشارة الصهيونية التي لا شك فيها أن الرجل كان على رأس أهداف الاحتلال، وأن جهود الموساد كانت منصبة على متابعة كل حركة من حركاته بانتظار اللحظة المناسبة للتخلص منه. هذه الرغبة لم يمنعها إدراك قادة تل أبيب أن غياب الشهيد محسن فخري زادة لن يغير في مسار تطور قدرات الجمهورية الإسلامية التي تدخل القلق والرعب في قلوب الصهاينة.
على ما يبدو أن إسرائيل والولايات المتحدة استغلتا الفترة المتبقية من ولاية ترامب في عملية اغتيال، وهي تنضم إلى عملية الاغتيال المهمة التي فتحت هذا العام وهي اغتيال قاسم سليماني. فمحسن فخري زادة هو المحور الرئيسي في البرنامج النووي الإيراني.
ما نراه الآن هو تعاون مكثف بين ترامب وإسرائيل والدول العربية للقيام بكل شيء واستغلال هذين الشهرين لإيجاد واقع لا يسمح لبايدن بالعودة إلى الاتفاق السابق.
العملية تؤجل البرنامج النووي الإيراني، لكن لا يجب على أحد أن يوهم نفسه، فهذا لن يضع حدا لهذا البرنامج. وعندما يقوم نتنياهو بذكر أسماء المسؤولين الإيرانيين في المجال النووي وينطق اسم فخري زادة، فهذا يجعلنا موضع اتهام. علينا أن نكون أكثر تواضعا في هذا الأمر وعدم التباهي.
التسريبات الصهيونية السابقة أكدت أن الشهيد كان هدفا دائما للموساد، وأن هذا الجهاز انطلق في أحد العمليات للوصول إليه، لكنه ألغى المهمة في اللحظة الأخيرة.
لقد بذل جهد كبير جدا للوصول إلى فخري زادة، وقد اندلع نقاش مهم جدا في قيادة الموساد، حيث قالوا أن هناك فخا وهم يعلمون أننا قادمون. وإذا رأيتم دوريات الشرطة كيف تنتشر حول منزله، فكيف نريد أن نفعل هذا وهناك أمر غير سليم؟ أولمرت قابل برأي داغان حول الذهاب للعملية، لكن أولمرت في الأثناء اتصل وقال: غيرت رأيي وألغينا العملية. دخل داغان إلى غرفة العمليات التي تدار منها المهمة وقال للمشرف على الأمر إن العملية ألغيت.
معلقون الصهاينة تساءلوا حول ماهية المواضيع التي ناقشها رئيس الأركان أفيف كوخافي مع رؤساء أركان سابقين صبيحة الجمعة، في إشارة إلى أن جزءا من اللقاء شمل عملية الاغتيال.
هذا وتوالت ردود الفعل الفلسطينية المنددة بجريمة اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة، وأكدت أن بصمات الموساد واضحة في الجريمة. وقالت حركة حماس إن جريمة الاغتيال تتزامن مع تهديدات صهيونية أمريكية متواصلة للجمهورية الإسلامية بهدف حرمانها من امتلاك أدوات التقدم العلمي. حركة الجهاد الإسلامي أيضا دانت بشدة الاعتداء الإرهابي الآثم، وتقدمت بالتعزية من الجمهورية الإسلامية قيادة وحكومة وشعبا. بدورها الجبهة الشعبية أكدت أن اغتيال العالم النووي فخري زادة لن يضعف طاقات إيران كما يتوهم قادة الإرهاب الصهيوني. حركة المجاهدين بدورها أكدت أن سياسة اغتيال العقول الفذة والعلماء في الأمة لن تفلح في ثني الأحرار والمقاومين عن خيار المواجهة مع الكيان الصهيوني، مؤكدة أن المرحلة تتطلب مزيدا من التكاتف بين حلفاء المقاومة. واعتبرت لجان المقاومة الشعبية أن عملية اغتيال الشهيد فخري زادة هي إرهاب دولة وبلطجة وعربدة تمارسها دول الاستكبار بحق الشعوب الإسلامية الحرة، وهدفها تفريغ الأمة من طاقاتها وعلمائها. تفاصيل أكثر في تقرير هشام شوقي.
اكتوى الفلسطينيون بنيران الاغتيالات على يد المخابرات الإسرائيلية أكثر من غيرهم، لتلقى جريمة اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة ردود فعل غاضبة ومنددة في الأوساط الفلسطينية التي أكدت أن بصمات الموساد الإسرائيلي واضحة فيها.
هذه الجريمة تحمل بصمات صهيونية وأمريكية واضحة، لا تحتاج إلى كثير نقاش وإلى كثير أدلة نسوقها على يعني إثبات أن هذه الجريمة تقف وراءها أمريكا والكيان الإسرائيلي.
ويربط الفلسطينيون عملية الاغتيال بالمعركة المستمرة بين محور الشر الذي تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الأنظمة العربية مقابل محور المقاومة الذي يعتبر الضربة موجهة له.
عندما يستهدف العلماء وبالتحديد من يقف خلف هذا العمل الإجرامي هو محور الشر المتمثل بالبيت الأسود الأمريكي، هذا المجرم ترامب ونتنياهو من خلال هذا الكيان الغاصب، هم من لديهم مصلحة عليا باتجاه اغتيال من لديهم القدرة على إعادة المجد والاعتبار لمشروع المقاومة.
الفصائل أكدت أن جريمة الاغتيال محاولة يائسة للانتقام من إيران لوقوفها الدائم إلى جانب قضايا المستضعفين وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنها لن تفلح في ثني الجمهورية الإسلامية عن مواقفها التقدمية.
إن هذه الجريمة مثلت خسارة لإيران والمقاومة، واستهدفت وقف التقدم العلمي والتقني وامتلاك أسباب القوة، ولكن ثقتنا بأن إيران قادرة على اجتياز هذه المحنة والاستمرار في امتلاك أسباب القوة والتقدم العلمي.
كل محاولات هذا العدو الصهيوني وكل محاولات الإدارة الأمريكية لفرض وقاع جديدة على الأمة لم تفلح في ثني الأحرار ولن تفلح في ثني محور المقاومة للتصدي لكافة المخططات التصفوية.
إدانة فلسطينية واسعة لجريمة اغتيال العالم النووي الإيراني، مع التأكيد على ضلوع إسرائيل في الحادث الذي يهدف إلى منع المسلمين من عوامل القوة في وجه قوى الاستكبار العالمي.
هذا ودان حزب الله جريمة اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة، وشدد على أن الجمهورية الإسلامية قادرة على قطع اليد التي تمتد إلى علمائها ومسؤوليها أيا كانت. التفاصيل في تقرير علي مصطفى.
في بيان صادر عنه دان حزب الله بشدة العملية الإرهابية الآثمة التي أدت إلى استشهاد العالم والأستاذ الجامعي المرموق محسن فخري زادة في العاصمة الإيرانية طهران، وتقدم حزب الله بأحر التعازي من عائلة الشهيد الشريفة ومن قيادة وشعب الجمهورية الإسلامية في إيران، سائلا الله تعالى له علو الدرجات ورفيع المقام إلى جانب من سبقه من الشهداء والعلماء، خاصة أولئك الذين استشهدوا غدرا على يد عصابات القتل والإرهاب الصهيوني والدولي في سبيل منع الجمهورية الإسلامية من الحصول على موارد العزة والاقتدار والحفاظ على تقدمها العلمي واستقلالها السياسي والفكري. أضاف حزب الله في بيانه: إننا إذ نقف بكل قوة إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها المجاهد والمضحي في مواجهة التهديدات والمؤامرات الخارجية وفي مواجهة الحلف الجديد من الكيان الصهيوني وعدد من دول المنطقة، فإننا نعتقد أن الجمهورية الإسلامية قادرة بإذن الله على مواجهة هذه المخاطر جميعا وعلى كشف الجنات والمجرمين وقطع اليد التي تمتد إلى علمائها ومسؤوليها أيا كانت، وعلى إرهاب الدولة الذي يمثله الكيان الغاصب في فلسطين المحتلة، وعلى من يوفر الحماية السياسية والمظلة الدولية لإرهابه.
مستمعينا، كان هذا الخبر والتقرير الأخير في النشرة حول موقف حزب الله من جريمة اغتيال العالم الشهيد فخري زادة، وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. إلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم. محور حديثنا في لقاء فلسطين اليوم: السلطة بين خطوة العلاقات مع الاحتلال ومسار المصالحة. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا. بداية نكون مع حضراتكم وفقرة نداء القدس التي سنتناول من خلالها استهداف الاحتلال المنهاج التعليمي الفلسطيني في القدس. ننتقل إلى الزميلة منارة عبد الجبار.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا بكم. قررت مدرسة الطفل العربي في القدس المحتلة تعليق التعليم الوجاهي والإبقاء على التعليم عن بعد بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها. وقالت المدرسة التي تحتضن طالبات لا معيل لهن إنها وصلت إلى مكان لا تستطيع فيه تسديد رواتب المعلمين والمعلمات. إلى التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
هذا الحضور الأخير لطالبات مدرسة دار الطفل العربي في صفوفهن في القدس المحتلة، فالمدرسة اضطرت بسبب أزمتها المالية الخانقة إلى تعليق التعليم الوجاهي والاكتفاء بالتعليم عن بعد بعد أن عجزت عن دفع رواتب معلميها.
علينا ديون لبرا كتير ومجموع ما بنحتاجه نحن الآن حتى نكمل كل ديوننا ونطلع ما عندناش ولا شيء، هو حوالي 3 ملايين شيكل.
ما بدي اياها تسكر عشان انا بحب ادرس بالمدرسه عشان بفهم كثير عن المعلمات، وما بدي المدرسه تسكر لاني كثير بحب فيها وراح اضلني فيها.
هذه المدرسة تثقلها الديون، فهي تعتمد على الأقساط المدرسية بالدرجة الأولى وعلى بعض الدعم من مؤسسات خيرية من فلسطين وخارجها للإيفاء بالتزاماتها، وهي المدرسة الوحيدة في القدس المحتلة التي ترفض رفضا قاطعا أن تتقاضى أي دعم أو أموال من بلدية الاحتلال وما تسمى وزارة المعارف الإسرائيلية.
وهذه المؤسسة ترفض ورفضت وما زالت ترفض الدعم من البلدية، فهي المؤسسة الوطنية الوحيدة الموجودة في القدس لغاية اليوم ما عم تاخد دعم من البلدية، وعم بتقوم هي على أقساط الطالبات ومن تبرعات أهل الخير إن كان خارج فلسطين أو من فلسطين.
عدد الطالبات اللواتي تستقبلهن المدرسة من كل فلسطين هو 1,200 طالبة. تعفي المدرسة نحو 200 منهن من الأقساط المدرسية، 85 منهن يتامى تؤمن لهن سكنا داخليا وكل احتياجاتهن، والبقية من ذوي الدخل المحدود. وحاليا تبذل المدرسة كل جهدها لتعود طالباتها إلى صفوفهن، وتطالب المرجعيات الوطنية والمؤسسات الداعمة ومعلميها بمساندتها للخروج من هذه الضائقة.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. ولتسليط الضوء على معاناة مدرسة الطفل في القدس، أجرى الزميل عبدالله محمد حوارا مع رئيس لجنة متابعة التعليم في القدس زياد الشمالي، نستمع إليه.
السيد زياد الشمالي، مدرسة الطفل العربي في القدس لها تاريخها ولها رسالتها الوطنية، اليوم هي تمر بأزمة مالية خانقة وهي لا تقبل أي منح من الاحتلال في القدس، ما هو مصير هذه المدرسة إذا لم تمد لها يد الخير؟
طبعا ستكون يعني كباقي المؤسسات الموجودة في القدس، هي ستؤول إلى الإغلاق، وهذا طبعا إن شاء الله لن يحدث ما دام هناك مقدسيون سيقومون طبعا بالوقوف إلى جانب هذه المؤسسة الخيرية أولا والتعليمية ثانيا. وبالتالي من هنا من القدس نناشد جميع الشخصيات، نناشد جميع المؤسسات الدولية والمانعة ومؤسسات السلطة الوطنية.
طيب أستاذ زياد، هل من مبادرات، هل من أي جهة منحت أي شيء حتى الآن لهذه المدرسة لكي تستمر بعملها بعيدا عن الاحتلال ومحاولاته فرض ما يريد أن يفرضه على التعليم في القدس؟
هناك تحركات، ولكن ما زال الوضع على ما هو حتى اللحظة هذه. نأمل بالقريب العاجل أن يكون هناك جهات مانحة تغطي العجز المالي الموجود داخل المؤسسة. كما ذكر في التقرير، طبعا هذه من المؤسسات الرائدة في القدس ومن المؤسسات المهمة جدا في القدس، فهي تعي بنسبة كبيرة من طالبات اليتامى التي لا توجد بديل لتلك الفتيات في القدس، فهي المؤسسة الوحيدة التي تعي بالأيتام داخل أروقة المدرسة، أروقة المؤسسة دار الطفل. وبالتالي طبعا نناشد كل شخص غيور في القدس وخارج القدس وفي الوطن وفي الشتات، جميع أن يمدوا يد العون لهذه المؤسسة الرائدة الموجودة في القدس من الزمن الماضي.
الأستاذ زياد الشمالي، رئيس لجنة متابعة التعليم في مدينة القدس المحتلة، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل عبدالله محمد مع رئيس لجنة متابعة التعليم في القدس زياد الشمالي، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. إلى اللقاء.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء شهناز رحمة، منار عبد الجبار، عبد الله محمد معد فقرة نداء القدس، مع شكر الموصول لرئيس لجنة متابعة التعليم في القدس زياد الشمالي. تحية لحضراتكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وحديثنا سيكون حول السلطة بين خطوة العلاقات مع الاحتلال ومسار المصالحة. أيها الأخوة والأخوات، أكدت الفصائل الفلسطينية على موقفها الموحد برفض التنسيق الأمني مع الاحتلال، داعية لتشكيل جبهة موحدة في مواجهة التطبيع. جاء ذلك خلال لقاء رفيع المستوى عقد في مدينة غزة وضم قيادي الجهاد الإسلامي وحماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية، القيادة العامة وحركة المبادرة الوطنية ومنظمة الصاعقة. ودان المجتمعون بشدة عودة السلطة للتنسيق الأمني ومنحها الغطاء لدول التطبيع، مطالبين بالعودة مرة أخرى إلى الموقف الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين. وأكد المجتمعون ضرورة تشكيل موقف وطني موحد لثني السلطة عن مغادرتها مربع الحوار الوطني، داعين إلى التمسك بتفعيل عمل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية وفق ما جرى التوافق عليه في اجتماع رام الله ببيروت. وأكد المجتمعون تجريم أي إجراءات عقابية تنوي السلطة فرضها على قطاع غزة في ظل ما يرشح عن ذلك من معلومات، مطالبين بوقفها والعدول عنها فورا. كما وأكد قادة الفصائل ضرورة عقد لقاء جديد للأمناء العامين لتثبيت المسار الذي رسم في الاجتماع السابق، داعين إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة التطبيع والتنسيق الأمني والضم. قراءة تأكيد الفصائل على رفض قرار السلطة عودة للعلاقات مع الاحتلال والتنسيق الأمني تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن ريماوي.
عودة السلطة لعلاقاتها مع الاحتلال واستئنافها للتنسيق الأمني ألقى بظلالهما السلبية على مسار المصالحة التي كان الشارع الفلسطيني يستبشر خيرا بقرب تحقيقها. الفصائل الفلسطينية استهجنت انقلاب حركة فتح على كل اللقاءات السابقة، وتؤكد أنها لن تيأس أبدا في بذل كل ما بوسعها لإعادة اللحمة الوطنية.
أفشلت حوارات القاهرة الثنائية، وأفشلت أيضا وانقلبت على لقاء الأمناء العامون في بيروت. حركة حماس رغم هذا التجاوز الخطير، إلا أننا على تواصل مع كل فصائل الشعب الفلسطيني بالداخل والخارج وكل المكونات والنخب، حتى نخلق حالة فلسطينية قوية موحدة وصلبة في مواجهة كافة التحديات.
الفصائل الفلسطينية بدورها عبرت عن أسفها الشديد لتصرفات السلطة التي بها نسفت كل الجهود التي بذلت لإتمام شراكة وطنية حقيقية في مواجهة التحديات التي تعترض القضية الفلسطينية.
هذه الجهود التي تنسف اليوم هي بمثابة خروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني، ولا تؤسس لعلاقة وطنية صحيحة، ولا تؤسس لعادة اللحمة الفلسطينية في ظل هذه التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، وهذا التوقيت الحساس الذي تمر به القضية الفلسطينية، وخاصة مشاريع التطبيع ومشاريع التصفية.
المطلوب من الكل الفلسطيني رفع الصوت عاليا لفضح سياسة هذه السلطة ولتعريتها بعيدا عن بيانات الشجب والاستنكار، وللتأكيد والكشف لشعبنا الفلسطيني من الذي يعطل المصالحة ومن الذي يفشل طريق المصالحة.
رجوع التنسيق الأمني وعودة التنسيق الأمني بعدما تم الاتفاق ما بين الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية في بيروت وغيرها، والمقررات التي لها علاقة بالفصائل بعدم عودة التنسيق الأمني، وكأن الأمر أحدث انقلابا على المصالحة الوطنية الفلسطينية، ولم يتخذ أي خطوات إيجابية تحدث اطمئنانا للمواطن الفلسطيني أن الأمور تؤول إلى تحقيق الوحدة الوطنية.
المتتبعون لهذا المسار يرون بأن السلطة لم تكن جادة يوما ما في إنجاز المصالحة، هي فقط كانت تريد كسب الوقت وصولا لنتائج الانتخابات الأمريكية.
أنا أعتقد السلطة الفلسطينية التعاون الأمني مع الاحتلال عقيدة لا يمكن أن تتخلى عنها، والمصالحة الفلسطينية هي أمر هامشي بالنسبة لمحمود عباس وحركة فتح، ولذلك كان الهدف على ما يبدو هو المماطلة حتى انتخابات الأمريكية، ونحن شاهدنا ما حدث بأن ارتمت السلطة مرة أخرى في أحضان الكيان الصهيوني وتركت الكل الفلسطيني ولا تعير له اهتمام.
وعلى ما يبدو أن قيادة السلطة لا يعنيها ترتيب البيت الفلسطيني ولا تضع ذلك في أجندة أولوياتها، وتعود للمراهنة على الإدارة الأمريكية الجديدة في سيناريو متكرر منذ عقود.
نعم، الشكر موصول للزميل محسن ريماوي على هذا التقرير. ماذا عن حراك الفصائل الفلسطينية لإعادة تحريك مسار المصالحة؟ هل تستجيب السلطة لطلب الفصائل العودة عن قرارها والعودة إلى الإجماع الوطني؟ معادلة المطلوبة فلسطينيا اليوم لإعادة الوحدة إلى البيت الفلسطيني؟ هذه وغيرها تساؤلات نسعى لطرحها في لقائنا لهذا اليوم في إطار حديثنا عن السلطة بين خطوة العلاقات مع الاحتلال ومسار المصالحة. مستمعينا مستمعاتنا، وسنتوقف لتناول هذا الموضوع مع ضيفنا الأستاذ أسامة الحاج أحمد، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. نعم، الآن هو معنا عبر الهاتف. أستاذ أسامة، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا عليكم السلام يا حي الله لين.
حياكم الله، شكرا جزيلا لك لإتاحة الفرصة. أستاذ أسامة، في الواقع هناك جولات طويلة من جولات المصالحة وبعد لقاء الأمناء العامين الذي حقيقة بعث الكثير من الآمال حيال مسألة المصالحة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل عاد الوضع الفلسطيني إلى المربع الأول مع السلطة بعد عودتها للتنسيق الأمني والعلاقات مع الاحتلال؟
يعني للأسف الشديد بعد بالفعل بعد يعني عودة الحوار أو العلاقات بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني، أصبحت هناك انتكاسة جديدة في العلاقات الوطنية بين الفصائل الفلسطينية وقيادة السلطة، على أساس أننا يعني كفصائل فلسطينيين نطالب بعودة يعني بعودة تطبيق قرارات الاجتماع الوطني، ونحن في الجبهة الشمالية لتحرير فلسطين أكدنا مرارا أن الوحدة الوطنية هي الأساس لطريق تحرير فلسطين والأساس لتحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني، وأنه بدون وحدة حقيقية بنية على أساس الشراكة والتفاهم وبرنامج وطني مشترك لا يمكن تحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني.
نعم.
وأيضا نحن طالبنا بتطبيق قرارات المجلسين، المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي الفلسطيني، اللذان يطالبان بوضوح بالتنصل من اتفاقيات أوسلو وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وكذلك لتقديم حكام إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني وتمتين صمود أبناء شعبنا. على هذا الأساس بالإمكان أن يتم أو تتم حوارات وطنية بناءة مبنية على أساس مشترك، ونحن أكدنا بالجبهة أنه كيف نطالب بعدم تطبيع دول الحكام بين حكام الخليج والكيان الصهيوني، والسلطة الفلسطينية هي الآن تقيم علاقات وتنسق فيما بينها وبين الكيان الصهيوني. لذلك نحن لا نريد أن نكون ذو ازدواجية، أكدنا على أهمية قطع كل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني لا يفهم إلا لغة المقاومة ولغة القوة ولغة الضغط، لذلك نحن نطالب بتنفيذ قرارات اجتماع الأمناء العامين الذي يدعو إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية ولتفعيل المقاومة بكل أشكالها، الأشكال السلمية وأيضا العسكرية دون استثناء أي شكل، وكذلك يعني تفعيل دور المقاطعة وتفعيل دور عدم التطبيع وتفعيل دور سفاراتنا بالخارج من أجل وجالياتنا الفلسطينية والعربية والإسلامية. بهذا بالإمكان أن نشكل ضغط يعني حقيقي وجوهري على الكيان الصهيوني، لأن هذا الكيان لا يفهم إلا لغة القوة لغة الخسائر، ومنذ أوسلو حتى الآن يعني أخذ فرصة كبيرة.
صحيح.
والسلطة أعطت الكيان الصهيوني فرصة ذهبية وكبيرة من أجل توسيع المستوطنات وبناء مستوطنات جديدة وتضييق الخناق على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وشن الحروب عليه. ونحن نؤكد أن يعني منذ أوسلو حتى الآن شعب الفلسطيني جنى صفرا كبيرا.
صحيح. لذلك يعني اجتماع الفصائل الأخير أستاذ أسامة،
موقع الوحدة الوطنية الفلسطينية وتكبيد الكيان الصهيوني أكبر قدر ممكن من الخسائر.
نعم.
لأن هذا الكيان لا يفهم لغة الخسائر ولغة يعني مراكمة الضربات حتى يستجيب لقرارات الشرعية الدولية ويستجيب لقرارات الشعب الفلسطيني بالعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
أستاذ أسامة، يعني كان هناك اجتماع للفصائل، الاجتماع الأخير في غزة، طالب السلطة الفلسطينية بالعودة عن خطوتها بشأن إعادة العلاقات مع الاحتلال والتنسيق معه. برأيك ما مدى تجاوب السلطة مع هذا الطلب المعلن والمؤكد من قبل الفصائل؟
يعني بالفعل كان هناك اجتماع من قبل يعني كل الفصائل الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، ونحن بالجبهة أيضا أكدنا على أهمية استجابة يعني السلطة الفلسطينية والقيادة المتنفذة بالسلطة لقرارات الفصائل وقرارات شعبنا، وخاصة أن كما ذكرت يعني قبل قليل أن قرارات المجلسين المركزي الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني هما قرارات إجماع وطني.
نعم.
فما اتخذت تلك القرارات في يعني في مجلس في اجتماع عام وبإجماع من كل الفصائل الفلسطينية وكل يعني ممثلي شعبنا الفلسطيني، وهذا القرار إجماع يفترض أن يتم احترامه. وأكدنا أنه لا يجوز للقيادة المتنفذة الفلسطينية يعني انحراف بالقيادة، وأيضا يعني عدم احترام وجهة نظر الشعب الفلسطيني وقراراته وعدم خف القرار الفلسطيني، هذه هيمنة والتسلط على السلطة الفلسطينية. لذلك نحن لازلنا نؤكد على أهمية أن نناضل كفلسطينيين من أجل قرار وطني جمعي، من أجل وحدة وطنية جمعية، وحدة وطنية بناء على الشراكة الحقيقية. سنبقى نناضل حتى يعني تثبيت هذه المفاهيم بكل يعني السبل الوطنية والديمقراطية.
نعم. خلال اجتماع الفصائل الأستاذ أسامة، تم إثارة قضية رفض المزيد من الإجراءات العقابية على قطاع غزة من جانب السلطة. ماذا في حيثيات هذه النقطة، وهل تتوقع المزيد من الإجراءات العقابية على قطاع غزة وفي أي إطار؟
يعني بعد فشل المحادثات او الحوار بين الاخوه الفتح وحماس في القاهره، يعني سمعنا الى ان بعض المسؤولين طالبوا بالفعل بتجديد العقوبات على قطاع غزه من اجل يعني انصياع غزه ومن اجل يعني فرض مزيد من الاجراءات. هذا امر بالتاكيد امر مرفوض تماما. نحن بالجبهه الشعبيه اكدنا وبشكل واضح ان اي اجراءات عقابيه على شعب الفلسطيني هي بمثابه يعني من اجل عقوبات جماعيه ومن اجل تركيع ابناء شعب الفلسطيني ليقبلوا باي قرار. شعب الفلسطيني سواء في غزه او الضفه لن يركع لاي شخص ولن يتم ابتزازه بالمطلق وسيبقى صامدا. ورفضنا هذه السياسات العقابيه وهذه السياسات التي تميز بين ابناء الضفه الفلسطينيه وابناء غزه، وابناء شعب واحد في الضفه وغزه والقدس والداخل وشتات
نعم. احسنتم الاستاذ اسامه الحاج احمد، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، شكرا لكم. نعم مستمعينا مستمعاتنا، ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية عن الذي يحمله انتصار الأسير ماهر الأخرس على مستوى مسار الحركة الأسيرة، إلى الزميلة عليا صالح وفقرة مع الأسرى.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. في زمن التطبيع يكتب الأسرى الفلسطينيون صفحة جديدة في سجل الانتصارات ويخطون عنوانا آخر في معركة الإدارة. ماهر الأخرس يكسر قيد السجان ويخرج إلى الحرية بعد انتصاره في معركة الأمعاء الخوية على تعنت الاحتلال. وفي كلماته الأولى بعد نيله الحرية قال الأسير الأخرس إنه لا يمكن للفلسطينيين الانتصار على الاحتلال إلا بالدفاع عن أنفسهم من دون انتظار أن يبادر العالم إلى رفع الظلم عنهم.
ألا إن بعد العسر يسر، هذا كلام الله. لا يمكن لشعبنا الفلسطيني أن يتحرر من هذا الاحتلال الظالم الذي استمد يعني صار مستمر على شعبنا الفلسطيني أكثر من 70 عام. لا يمكن لنا الخروج من هذا الظلم ونأخذ حريتنا بدون الدفاع عن أنفسنا نحن الفلسطينيين. لا يمكن أن ننتظر العالم حتى يخرجنا من هذا الظلم. علينا نحن الفلسطينيين أن نضحي وندفع ونعاني ونرفع الظلم على أنفسنا من هذا الاحتلال. أنا بعد إضراب 104 أيام الحمد لله أمتلك الحرية الكاملة بكرامة بدون إهانة. لا يمكن أن نتخلص من هذا الاحتلال ونحن ساكتين على هذا الاحتلال. إن شاء الله بصمودنا وتضحياتنا سننتصر ونأخذ حريتنا كباقي دول العالم، نعيش بحرية وبكرامة كباقي شعوب العالم.
وعن شعوره حيال النصر الذي حققه على الاحتلال والسجان قال الأسير ماهر الأخرس
أنا أشعر بالنصر الكبير على أقوى قوة موجودة في الشرق الأوسط. أنا لوحدي ومعي كل الأحرار الذين دعموني من كل العالم ومن شعبنا الفلسطيني في غزة في الناصرة في عكا في حيفا.
الأسير ماهر الأخرس بدأ إضرابه عن الطعام في تموز يوليو الفائت وتخلل إضرابه مراحل صعبة للغاية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ملاك عطايا.
لما استحكمت حلقاتها فرجت كأنما لم تضق يوما. في الأيام الأخيرة للأسير ماهر الأخرس من الإضراب بدأ كل أمر قاتما إلا إرادته، وصل اليوم 90 تقريبا من الإضراب المتواصل عن الطعام. فقد القدرة على النطق، خرجت صورته لتهز الرأي العام الفلسطيني، بدا كمن يصارع الموت فعليا.
الحمد لك الشكر يا رب، ربي لك الحمد ولك الشكر.
كيف وصلت حالته إلى هذا الحد؟ الأسير ماهر الأخرس اعتقل إداريا من قبل قوات الاحتلال دون توجيه أي تهمة له، ما دفعه للإعلان عن الإضراب عن الطعام في 27 من تموز يوليو. ظل إضرابه حبيس السجن وظل يئن بأمعائه الخاوية دون ضجة كبيرة.
أرجو أن لا يقدموا لي أي علاج ولا أي شيء.
وبعد نحو شهرين تدهور وضعه الصحي ونقلته إدارة السجون إلى مشفى كبلان العسكري. وصلت صورة الأسير المناضل إلى العالم واشتعل الشارع نصرة له، خصوصا عندما ظهرت ابنته الصغيرة تقى آخر العنقود.
بابا هو مريض، أنا بدي إياه يرجع ياكل.
يقومون معارك الأمعاء الخاوية.
يرجع
الأسير ماهر الأخرس.
بدي إياه يرجع أحضنه.
بدي إياه أرجع
أقعد بحضنه.
بدي إياه
يرجع صحته.
كثير من الجهود الفصائلية والشعبية وصبر أسرة لأشهر طويلة في الشارع تحاول جذب الرأي العام لقضيته، إضافة إلى إصرار أسير على التحرر. كل ذلك أجبر سلطات الاحتلال على عقد اتفاق مع الأخرس ينهي اعتقاله الإداري في اليوم 103 من إضرابه عن الطعام. خرج الأخرس من المشفى منتصرا، مؤكدا أن المتعة أحيانا تكون في الوصول لا في الرحلة.
نشكر الزميلة ملاك عطايا وعن الانتظار الذي حققه الأسير ماهر الأخرس على مستوى الحركة الأسيرة. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع وزير شؤون الأسرى الأسبق وصفي قبها، نستمع معا.
سيد وصفي، تابعتم قضية الأسير ماهر الأخرس منذ البداية وهذا الانتصار الكبير الذي تكلل أخيرا بإطلاق سراحه منتصرا. تابعت كل الإجراءات التعسفية بالطبع التي قامت بها سلطات الاحتلال سواء عبر المحاكم أو المضايقات في المستشفى. كيف تابعتم كل ذلك؟ وبرأيكم هل فشل الاحتلال بكسر إرادة الأسير ماهر؟
بالفعل أخي الكريم، يعني ماهر تحدى هذا الاحتلال وعن جهية الاحتلال، تحدى غطرسة الاحتلال، حقق الانتصار، بل انتزع الانتصار انتزاعا غصبا عنهم رغم كل محاولاتهم، رغم أنهم وظفوا حتى المحاكم وما يسمى بالمحكمة العليا، أيضا طوعها ماهر أمام إرادته بحيث استطاع أن ينتزع هذا الانتصار والحرية غصبا عنهم. ماهر لم يكن يدافع عن قضيته وحده فحسب، وإنما كان يدافع عن قضية كل الأسرى وتحديدا الأسرى الإداريين. هذا الملف على الجرح النازف حقيقة في خاصة الشعب الفلسطيني، حيث يغيب كل قيادات وكوادر العمل الوطني والإسلام الفلسطيني، حتى أكاديميين، حتى من يعملون في المجالات الخيرية. عندما يعجز الاحتلال ويفشل الاحتلال في توجيه تهمة ما لهم، يزج بهم بالاعتقال الإداري، هذا الاعتقال الغير مسقوف في فترة زمنية محددة، ولكن يمكن أن يجدد تلقائيا بعد انتهاء كل فترة من فترات هذا الاعتقال الإداري.
نعم.
جاء ماهر يقول لهم لا، أنا لن أعتقل إدارية، لذلك أضرب من أول يوم عن الطعام، واستمر إضرابه 104 أيام وليس 103 أيام. 104 أيام أخي الكريم هي عبارة عن شهور الامتناع عن الطعام. أنا عند الآن ماهر لا زال لا يخو على المشي، لا زال يعيشه هزيلا، صحته لا زالت يعني لم يسترجع عافيته بعد، قد يحتاج إلى وقت أكبر وأكثر. لذلك عندما ضحى لم يضحي من أجله فحسب، وإنما قال الاحتلال أن الاعتقال الإداري هذا اعتقال تعسفي، بل الزج بأبناء شعبنا الفلسطيني خلف القضبان لأنهم يطالبون بحريتهم وحرية شعبهم. لذلك هو قاتل عن الأسرى جميعا، بل قاتل عن الشعب الفلسطيني وقاتل عن الأمة العربية. لم يقاتلهم بالسلاح، قاتلهم بجوعه بأمعائه الخاوية. استطاع أن يحقق هذا الانتصار، قدم لحمه. عندما يفقد حوالي 40 كيلوغرام، ماهر الذي عرفه قبل اعتقاله، ماهر الذي الآن أراه أمامي، قد خسر من وزنه أكثر من 40 كيلوغراما.
نعم.
هذا عندما يقدم هذه الأرطال من اللحم من أجل كرامة الأمة، كرامة الشعب الفلسطيني، كرامة الأسرى. هو بالحقيقة صنع معجزة وصنع أسطورة بهذا الصمود الأسطوري، حيث قال لا وألف لا للاعتقال الإداري، لا وألف لا لكل القوانين الاحتلالية العسكرية.
نعم.
كل محاولات كسر الإرادة الفلسطينية، ماهر يعني جسد إرادة وقوة الإرادة الفلسطينية.
طيب سيد وصفي، نتحدث عن جهود قانونية يجب القيام بها، نتحدث أيضا عن جهود سياسية. طبعا هذا الملف أصبح له حيثيات قديمة، وهو سيف مسلط على الرقاب، سواء الاعتقال الإداري أو الإهمال الطبي الذي يلتقي فيه الأسرى شهداء. ما هي الجهود التي يجب العمل عليها في هذين الملفين تحديدا على المستوى القانوني؟ هل هناك تقصير في هذا الموضوع؟
نعم أخي الكريم، أنا لا أذكر ذلك، هناك تقصير يعني فاضح حقيقة، يعني خلال مساندتنا للأخ ماهر في إضرابه 104 أيام عن الطعام، كنا نناشد السلطة الفلسطينية، كنا نناشد وزارة الخارجية أين الدبلوماسية الفلسطينية في تفعيل ملفات الأسرى وتحديدا ملف الأخ ماهر. يعني واحد يضرب عن الطعام بده حريته، ما فيش أي تهم هناك. طب أين الدبلوماسية الفلسطينية؟ لماذا لم توظف هذا الملف حقيقة لخدمة القضية الفلسطينية؟ أخي الكريم، عندنا حوالي 130 ممثلية فلسطينية، بعضها في مرتبة سفارة فلسطينية. أين دور ال 130 ممثل فلسطيني من قضية مهر الأخرس والإدارة والملف الطبي والأسرة بشكل عام؟ أين هم؟ هل حاولوا التواصل مع خارجية الدولة التي يمثلوننا فيها؟ حقيقة كم نشدنا ولكن لا حياة لمن تنادي. هناك تقصير فاضح حقيقة على المستوى الرسمي، وهذا واضح جدا. نعم، هناك كثير من الأمور يجب أن يقوموا بها. عندما انطلقنا اليوم في حملة أنصار التي عبادها الأسرى المحررين حقيقة، لأن الأسرى المحررين هم حقيقة الذين ذاقوا ويلات التعذيب في الاحتلال، هم الذين عانوا. الأسرى الذين اليوم انخرطوا في حملة أنصار أمضوا حوالي 20 عام من عمارهم، وبعضهم 15 عام و18 عام وفوق العشر أعوام، العشرات من أبناء شعبنا الفلسطيني. لذلك هؤلاء الأسرى بإذن الله سبحانه وتعالى سيعملون على إنجاز الجسم الذي يحاول طرق الأبواب المؤسسات الدولية. وأهدافنا مش كثيرة يعني عالية، نحن نريد حقيقة من خلال السلطة، لا نستطيع التحرك إلا بإجبار السلطة على التحرك من أجل تدويل قضية الأسرى بشكل عام والتعامل معها من خلال وإعطاء أولوية واهتمام. عندما يضرب فلسطيني، عندما يعتقل طفل فلسطيني، عندما نوظف هذا إعلاميا، نوظف هذا في تواصلاتنا الدبلوماسية مع الدول التي تستضيفنا حقيقة. وأيضا نريد أن السعي لتشكيل جسم طبي، لا يمكن لنا أن نرهن أجسادنا وأسرانا إلى الطبيب الصهيوني، لأنه يتحول هذا إلى سجان وإلى قمعي عندما تكون هناك قمع على أسرانا داخل السجون. لذلك نريد فريق طبي أممي دولي مهني، يعني يزور الأسرى المرضى، يزور الأسرى بشكل عام، وهو الذي يقدم التقارير، ولا نعتمد على تقارير مؤسسة الاحتلال بمعنى آخر القاضي والجلاد واحد على الإطلاق. وأيضا نريد من هذه الحملة حقيقة أن نسعى لتشكيل سياج قانوني دولي أيضا، يعني يكفي أن يتم التعامل في المحاكم من خلال محامين الفلسطينيين في خلال تسمى الأوامر العسكرية. لماذا أشتد بالأوامر العسكرية؟ لماذا يكون هناك ممثل دولي قانوني لمؤسسات قانونية وفريق اللي هو محامين دولي يكون حاضر في المحاكم مراقبا ومدافعا أيضا، لأن القضية أيضا تمس القانون الدولي.
وزير شؤون الأسرى والمحررين الأسبق وصفي قبها، كنت معنا عبر الهاتف من جنين، شكرا جزيلا.
مع نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزملاء ملاك عطايا، علياء صالح، حسن نمر، معد فقرة مع الأسرى، مع الشكر الموصول لوزير شؤون الأسرى الأسبق وصفي قبحة. ننتقل إلى الفقرة التالية وهي بعنوان الأرض والذاكرة.
فلسطين، الأرض والذاكرة.
تل الشوك. تل الشوك قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات. ويبلغ معدل انخفاضها عن سطح البحر 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية تل الشوك 3685 دونما. تحيط بها أراضي مدينة بيسان وقرى الساخنة والأشرفية. قدر عدد سكان قرية تل الشوك عام 1931 41 نسمة، وفي العام 1945 120 نسمة. أيها الأحبة، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية تل الشوك وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها حوالي 139 نسمة، وكان ذلك في 12 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية تل الشوك عام 1998 855 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
أيها الأخوة والأخوات، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج فلسطين اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا.